أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خلاصة الإشكال الرابع للسيد الخوي قدس الله نفسه، أن علما كعلم الفقه لا جامع ذاتيا بين موضوعات مسائله حتى يمكن تطبيق قاعدة الواحد عليه، وذلك لأن موضوعات مسائله بعضها من مقولة الجوهر، وبعضها من مقولة الكيف المسموع، وبعضها من مقولة الوضع، وبعضها من الاعتباريات، وكل هذه المعاني لا جامع ذاتيا بينها، فلا يمكن أن يدعى استكشاف موضوع واحد يكون مؤثرا في الغرض المزعوم، فتطبيق قاعدة الواحد في المقام لا مجال له. وقلنا أن هذا الإشكال تارة يذكر مانعا من تطبيق القاعدة، وتارة يذكر وجها مستقلا لنفي دعوى وجود الموضوع لكل علم، وذلك لأن هذا الوجه بمقدار ما يمنع من تطبيق القاعدة يكون مانعا من ثبوت الموضوع الوحداني المزعوم لكل علم. وقد ناقشنا هذا الإشكال بما حاصله أن المطلوب وجود موضوع جامع بين موضوعات المسائل أعم من أن يكون ذلك الموضوع الجامع صادقا على موضوعات المسائل صدق الذاتي على ما تحته والكلي على أفراده، أو صدق المعنى العرضي على ملزوماته ومصادقه المندرجة تحته. وقلنا أن موضوع علم الفلسفة الأولى من هذا القبيل، فإن موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود، وموضوعات مسائله الماهية الجوهرية مرة، والماهية العرضية الكيفية مرة أخرى، والماهية العرضية الكمية والوضعية وأمثال ذلك، ويتحدث الفلاسفة عن الموجود مرة وعن المعدوم أخرى، وعن الحقيقي ثالثة، وعن الاعتباري رابعة، وكل هذه المعاني إنما تندرج تحت الموضوع المذكور اندراج المعنى تحت المفهوم العرضي الصادق عليه، إذ لا جامع ذاتيا بين هذه الأمور. نعم، المعدوم في الفلسفة إنما يذكر من باب الاستطراد أو من باب كونه ملزوما لحد الوجود، على تفصيل في ذلك. وعليه فإنما ذكره السيد قدس الله نفسه، وإن كان تاما من حيث عدم وجود جامع ذاتي صادق على موضوعات مسائل علم الفقه، لكنه ليس بتام للمنع من وجود جامع صادق على موضوعات مسائل علم الفقه صدق المعنى العرضي، وذلك لأنه يمكن أن يدعى أن موضوعات مسائل علم الفقه وإن تباينت بحسب الذات لكنها تندرج تحت جامع واحد، وهو كونها مما تعلق بها الاعتبار الشرعي. فالماء لا نبحث عنه من جهة أنه جوهر مركب أو بسيط، هل هو من قسطقص وعنصر بسيط، أو أنه جسم مركب كما هو مذهب علماء الطبيعة المحدثين، وإنما نتحدث عن الماء من حيث هو موضوع لحكم شرعي كالطهارة وكالتعدد في التطهير وغير ذلك من الأحكام الوضعية أو التكليفية. فالماء إنما يقع موضوعا للمسألة الفقهية من حيث هو متعلق للاعتبار الشرعي، وهو الحكم الوضعي أو التكليفي، لا أن الفقيه يبحث عن الماء من كل جهة، فالماء إنما يبحث عنه في الفقه من هذه الحيثية، وهذه الحيثية واضح أنها جامعة بين الماء وبين المني، فإن الماء كما هو متعلق للحكم الشرعي كذلك المني متعلق للحكم الشرعي، وكذلك الشمس، وكذلك التراب وأمثال ذلك. حتى المعاملات فإنها معان اعتبارية لكن أيضا يتعلق بها حكم شرعي، إما من جهة أنها هي بنفسها أحكام شرعية إذ هي ماهية اختراعية تأسيسية أو إمضائية، أو أنها متعلقات لأحكام تكليفية تترتب على ماهياتها المخترعة من قبيل حكم جواز التصرف المترتب على البيع، كما هو بعض المعاني المذكورة في قوله أحل الله البيع، حيث قيل بأن المقصود أحل الله التصرفات المترتبة على عقد البيع. وهكذا نجد أن مسائل الفقه موضوعاتها تشترك في أمر واحد، وهو تعلق الاعتبار الشرعي بتلك الموضوعات. وهذا المعنى وإن لم يكن صادقا على تلك الموضوعات صدق الذاتي، لكنه جامع بينها من هذه الجهة، وهذا المقدار من الجامعية كاف في صدق الدعوة المذكورة، وهي أن مسائل الفقه تندرج تحت جامع واحد. وسر المسألة أن شأن العلوم أن تكون كاشفة ومعرفة، لا أن تكون مؤثرة في ثبوت أحكام الموضوع للموضوع، وهذه نقطة هامة نريد أن نوضح بها ما سبق منا ذكره في الجلسة الماضية. قبل هذه العبارة كان ما ذكرناه تلخيصا لمطالب الجلسة الماضية، الآن مطلب جديد نريد أن نبين به السر في الاكتفاء بالجامع العرضي. السر في ذلك أن العلم كل علم شأنه أن يكون كاشفا ومعرفا للمعلوم، لا أن يكون مؤثرا في ثبوت المحمول للموضوع، فإن العلم جوهره تابع للمعلوم. هذه التبعية طبعا حقيقتها توضح في غير هذا المقام، لكن العلم بما هو علم كاشف ومعرف، فإذا كان العلم من العلوم الاعتبارية التي يكون المحمول فيها أمرا اعتباريا قائما باعتبار المعتبر، صبحكم الله الخير وأحسنتم شيخنا، فالمفروض أن هذا العلم المتكفل بالبحث عن هذه الأمور الاعتبارية يتقرر في الرتبة الحاصلة بعد ثبوت الاعتبار وتعلقه بموضوعه. ففي علم الفقه مثلا رتبة علم الفقه متأخرة عند أهل العلم واقعا عن رتبة تعلق الاعتبار كالطهارة بالماء، إذ لولا وجود الأحكام الشرعية كالطهارة والنجاسة والوجوب والحرمة والكراهة فلا حقيقة لعلم الفقه، لأن علم الفقه ما يكون المعلوم فيه الحكم الشرعي، إذن لابد من سبق ثبوت المعلوم على ثبوت العلم في نظر العالم. فعالم الفقه يرى أن العلم لا مدخلية له في ثبوت الحكم الشرعي لموضوعه، وإنما العلم كاشف عن ثبوت الحكم لموضوعه. وحينئذ نقول أن العلوم الاعتبارية في مثل هذا المقام تتمايز فيما بينها من حيث المتعلق، فعلم الفقه مثلا هو العلم الذي يتعلق بالحكم الشرعي الوضعي أو التكليفي، وعلم القانون ما يتعلق بالحكم العرفي في مورد معين، وعلم الأخلاق بناء على أن الحسن والقبح من الأمور الاعتبارية التي تواطأ عليها آراء العقلاء، هو العلم الذي تعلق بأحكام العقلاء بما هم عقلاء، وعلم اللغة هو العلم الذي يتعلق بأحكام أهل اللغة. وهكذا نجد أن هذه العلوم تتمايز فيما بينها من حيث متعلقاتها، فبالتالي امتياز كل متعلق عن المتعلق الآخر يمتاز العلم المتعلق بالأول عن العلم المتعلق بالثاني. وهذا المقدار من الامتياز امتياز واقعي وليس اعتباريا، وذلك لأن الاعتبارية إنما تكون بالإضافة إلى الأمر الحقيقي، أما الاعتبار من حيث هو هو فهو أمر حقيقي، فالتخيل ليس واقعا بالتخيل بل هو واقع بالحقيقة، فإن الإنسان إذا تخيل لا يتخيل أنه يتخيل بل هو واقعا يتخيل، فالتخيل إنما يصدق عليه حده بالإضافة إلى الأمر الحقيقي، أما هو في نفسه فهو من حيث هو تخيل هو أمر حقيقي. فبناء على ذلك نقول أن ثبوت الوجوب في الخارج للصلاة اعتباري، لكن هذا الاعتبار الخاص يمتاز عن الاعتبار الآخر من الاعتبارات غيره امتيازا حقيقيا، فإن عندنا اعتبارين لا اعتبارا واحدا، وعلم الفقه هو ما تعلق بهذا الاعتبار، فيكون علم الفقه ممتازا حقيقة عن علم اللغة، لا أن امتياز علم الفقه عن علم اللغة امتياز اعتباري. لذلك يضحك العقلاء على من يدعي أن مسألة اللغة تندرج تحت الفقه بالاعتبار الفقهي، هذا يقع موقع السخرية، والسبب في ذلك أن الاعتبارات متمايزة، ولا شأن لك في اصطلاح جديد، لا شأن لنا في اصطلاحك الجديد أو في اعتبارك الجديد، فلك أن تعتبر علما جديدا يكون جامعا لمسألتين متباينتين، لكن إذا لاحظت الاعتبارات فلكل اعتبار ذاته الخاصة به، وقد عرفت أن الاعتبار وإن كان اعتباريا بلحاظ إضافته إلى الأمر الحقيقي لكنه في نفسه أمر حقيقي. فإذا كانت العلوم الاعتبارية تدور مدار الاعتبار والاعتبارات متمايزة، فالتمايز بين العلوم الحقيقية امتياز حقيقي لا امتياز اعتباري، غاية الأمر أن هذا التمايز في طول الاعتبار، والمفروض أن هذا العلم إنما كان في طول الاعتبار، إذن تكون رتبة العلم هي رتبة التمايز الحاصلة بعد تحقق الاعتبار وتعلقه بمتعلقه. طيب، ما موقع ما ذكرناه من أن العلم كاشف لا مؤثر فيما قلناه الآن؟ موقع ما ذكرناه هو التالي، وهو أنه لو كان العلم مؤثرا لأمكن الإشكال علينا من جهة لزوم الدور أو الخلف، وذلك لأن العلم يؤثر في ثبوت المحمول بحسب هذا الافتراض، والمحمول له مدخلية في العلم، وما له مدخلية في العلم يكون سابقا على العلم، فيتوقف المحمول على العلم والعلم على المحمول، فيلزم إما الخلف أو الدور. لو كان العلم مؤثرا للازم هذا الإشكال. وإذا تذكرتم ما قلناه عن المحقق النائيني فقد ذكر عبارة تشير إلى هذا المطلب، فقد ذكر المحقق النائيني أن موضوع علم النحو الكلمة من حيث الإعراب والبناء، وقد قال أن هذه الحيثية هي الحيثية السابقة، لأن الذي قيدت به الكلمة ليس الإعراب بالفعل، لأن الكلمة المعربة لا تعرب والمبنية لا تبنى، وإنما القيد في موضوع النحو حيثية الإعراب بمعنى القابلية، إن تذكرتم فقد ذكرنا هذا عن المحقق النائيني. أقول ما ذكره المحقق النائيني قدس الله نفسه وإن كان معنى دقيقا صحيحا في نفسه، لكن لا محل له إلا إذا قلنا بأن العلم مؤثر، إذ دفع الإشكال لو كان العلم مؤثرا يكون بالنحو الذي ذكره المحقق النائيني، فإنه لولا أن المأخوذ هو القابلية للازم سبق الإعراب على الإعراب والبناء على البناء. لكن إذا قلنا أن العلم كاشف ومعرف فلا فرق حينئذ بين أن يكون المأخوذ قابلية البناء أو نفس البناء، وذلك لأننا عندما نقول الفاعل مرفوع فلسنا بصدد إثبات الرفع للفاعل حتى يقال بأن الرفع لا يثبت للمرفوع فعلا، وإنما نحن بصدد بيان أن هذه الكلمة مرفوعة واقعا، فنحن نكشف عن الرافع لا أننا نثبت الرفع للمرفوع حتى يقال بأن الشيء لا يثبت لمثله. المرفوع لا يرفع، والمنصوب لا ينصب، والمبني لا يبنى، والمعرب لا يعرب. هذا الكلام صحيح لو كنا بصدد إثبات الرافع، أما إذا كنا بصدد كاشفية الرافع الكشف عن المرفوع. فإذا قلنا الفاعل مرفوع فمقصودنا أن الفاعل الذي يصدق عليه حد الفاعلية في النحو محكوم بأنه مرفوع واقعا، لا أننا نحكم عليه بأنه يجب أن يرفع رفعا جديدا حتى يقال بأنه لا معنى أن يكون مرفوعا واقعا باعتبار أنه فاعل ثم نرفعه من جديد. أقول هذا الإشكال لا محل له لأن العلم كاشف ومعرف. فنحن في علم الفقه مثلا لسنا بصدد زيادة أحكام تشريعية جديدة، بل بصدد التعرف على أحكام مفروغ عن ثبوتها فهي ثابتة في الواقع، فكأننا أمام معلومات متعددة. هذه المعلومات كلها اعتبارية، منها معلومات لغوية، ومنها معلومات قانونية، ومنها معلومات فقهية، ومنها معلومات أخلاقية، ومنها معلومات جغرافية، ومنها معلومات تاريخية. وهذه العناوين أذكرها الآن من باب أنها تتمايز فيما بينها تمايزا إجماليا. ثم نقول من باب تصنيف هذه المعلومات أنه لا بأس أن نخترع علما نسميه علم الفقه. شأن هذا العلم أن نصنف به المعلومات التي تكون محمولاتها أحكاما شرعية، ثم نخترع علما جديدا وليكن علم اللغة. وشأن هذا العلم أن نميز به المعلومات التي تكون محمولاتها مبنية على قانون أهل اللغة وهكذا. حينئذ إذا كان العلم كاشفا أو معرفا فما الفرق بين أن يكون المحمول هو الرفع الفعلي أو أن القيد هو الحيثية بمعنى القابلية؟ لا فرق بين الأمرين، لأننا نتكلم نريد أن نتعرف على أحكام الشارع، فنحن نبحث في أحياء المعلومات، وكلما وجدنا فعلا من أفعال المكلف يتعلق به حكم شرعي أخذنا ذلك الفعل وضممناه إلى علم الفقه، وإذا وجدنا لفظا محكوما بالإعراب والبناء أخذنا ذلك اللفظ وضممناه إلى علم اللغة والنحو، أو الصرف إذا وجدنا لفظا محكوما بالصحة والاعتلال والاشتقاق مثلا، وهكذا. فإن العلم إذا كان كاشفا يكون حينئذ معرفا عما تعلق به، وباعتبار أن المعلومات متمايزة حتى لو كان المحمول اعتباريا، إذ قد عرفت أن الاعتباريات تتمايز فيما بينها، وكونها اعتبارية لا يمنع من تمايزها، إذن نستطيع حينئذ أن نقول أن العلوم تتمايز بالمحمولات. وقد عرفت أن هذا التمايز من جهة المحمول يكون جهة جامعة بين مسائل العلم، وعرفت أن المعتبر في الموضوع أن يكون جامعا أعم من أن يكون ذاتيا أم عرضيا، فقد حصل المطلوب، وهو أن علم الفقه مثلا توجد بين مسائله جهة اجتماع، نسبة تلك الجهة إلى العلم الذي يشتمل على تلك المسائل نسبة الموضوع إلى العلم، حينئذ يندفع الإشكال الذي ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه. وذلك لأن السيد الخوئي قال أنه لا جامع بين الموضوعات، قلنا أن هذا جامع بين المسائل ويصلح أن يكون موضوعا لعلم الفقه. وقال أنه لا جامع ذاتي، قلنا أننا لا نريد جامعا ذاتيا، نحن نريد جامعا بمعنى الجهة المشتركة بين المسائل، وشرط تلك الجهة أن تكون موضوعا لعلم الفقه. نقول نعم هذه جهة جامعة بين المسائل وهي موضوع لعلم الفقه، لأن المطلوب في العلم أن يدور حول محور خاص مسائله تدور حول ذلك المحور، وهذا حاصل في علم اللغة وفي علم الفقه وفي علم القانون وفي علم الأخلاق. فما ذكره قدس الله نفسه ليس بتاما. أذكرها هنا خلاصة المطلب فيما يتعلق بثبوت الموضوع لكل علم، لأننا على مشارف إجازة إن شاء الله تعالى، وسنرجع بعد الإجازة إن شاء الله تعالى إلى مناقشة كلمات السيد الخميني قدس الله نفسه، الذي ذكر بالتفصيل أيضا ما يوافق كلام السيد الخوئي في نفي الموضوع لكل علم. وبالمناسبة فكلامهما قدس الله نفسيهما مبني على كلام من تقدم عليهما، إلا أنهما امتازا عن الآخرين بالتفصيل، فإن السيد الخوئي فصل والسيد الإمام قدس الله نفسه فصل، وبينهما مشتركات وبينهما ما يمتاز به كل منهما عن الآخر جهة امتياز بينهما. ذكرنا ما يتعلق بمطلب السيد الخوئي، كلام السيد الإمام رحمة الله عليه سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن نشير إلى خلاصة المطلب فيما يتعلق بالموضوع، ونقول أن الحق أنه لا معنى لوجود علم بلا موضوع، وما يذكر من أن العلوم تتمايز بالأغراض كلام لا محصل له البتة. أما أولا فلو كان التمايز بالأغراض صحيحا وكافيا في تمايز العلوم لم يكن ذلك مانعا من وجود جهة اتفاق بين العلوم وراء جهة التمايز، وذلك لأن المفروض أن هذه الأغراض إنما تتمايز بها العلوم من حيث هي اعتباريات كما يصرح أصحاب هذه الدعوة، يقولون أن العلم مجموعة مسائل يجمعها الاشتراك في غرض واحد، بملاحظة ذلك الغرض صح تدوين تلك المسائل علما واحدا. فمن قال بأن العلوم تتمايز بتمايز الأغراض بنى دعواه على أن العلم حقيقته بالاعتبار، إذ لم يقل أحد منهم أن العلم الحقيقي يتمايز بالأغراض، قالوا أن العلم الاعتباري يتمايز بالأغراض. نقول هذا التمايز الاعتباري بالأغراض لا ينبغي أن يكون مانعا من وجود جهة اتفاق وراء التمايز بالأغراض، فلو كان هناك تمايز بين العلوم بالأغراض لأمكن أن يقال أن العلمين المتمايزين متداخلان من جهة أخرى، وهذا ما يفرون منه أشد الفرار ويتحاشونه أشد التحاشي، نجدهم متسالمين على أن العلوم تتمايز إما بالموضوع أو بالأغراض، ويقولون أنه لا معنى لوجود علمين يتفقان في جهة واحدة ثم ندعي أنهما يمتازان من جهة أخرى، إذن لابد أن يكون بين العلمين انفصال تام إما بالغرض أو بالموضوع. نقول كيف تقولون بأن العلوم تتمايز إما بالغرض أو بالموضوع مع أن التمايز بالغرض لا يمنع من وجود موضوع واحد مشترك؟ اللهم إلا أن يقال أنه إذا اتحد الموضوع يجب أن يتحد الغرض، نقول هذا الوجوب من أين وهذه الملازمة من أين؟ إذا كان المقصود بالغرض الأعام من الغرض الواقعي أو من أغراض المدون، فلكل مدون غرض، أنا لي غرض أدونه يدعوني إلى اعتبار مسألة من الموسيقى والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء، فأجعل تلك المسائل المتشتتة علما واحدا باعتبار غرضي الواحد، هذا لا بأس به، وهذا ما يتحاشونه أشد التحاشي ويستنكرونه أشد الاستنكار، هذا أولا. ثانيا، وهذا الإشكال الثاني قريب من الإشكال الأول وليس بعينه، ما يذكرونه من التمايز بالأغراض ينافي ما دأبوا عليه من البحث الدقيق والمفصل في رأس كل مطلب أنه من أي العلوم هو. ففي مبحث الاجتماع يبحثون أن المسألة أصولية أم لا، وفي مبحث المشتاق يبحثون أن المسألة أصولية أم لا، وفي مبحث الصحيح والأعم كذلك، وفي مبحث الطلب والإرادة يتكلمون أن البحث أصولي أو لا، وفي مبحث التجري يتكلمون أنه أصولي أم لا. فلو كان التمايز بالأغراض فلما لا تكون المسألة الواحدة مندرجة تحت مسألة تحت علمين من دون أدنى اختلاف، لكن اندراجها تحت هذا العلم باعتبار غرض الأول واندراجها تحت العلم الثاني باعتبار الغرض الثاني. في الإشكال الأول كنا نتكلم عن العلوم، في هذا الإشكال نحن نتكلم عن المسائل. إذا قلتم بأن التداخل بين العلوم في تمام المسائل غير ممكن، فلماذا تمنعون التداخل بين العلوم في بعض المسائل بحيث تكون المسألة الواحدة من دون اختلاف المحمول مندرجة تحت علمين، مع أنهم لا يقولون بذلك، هم يقولون في التجري أنه إما أن يكون مسألة كلامية إن بحثنا عن استحقاق العقوبة أو لا، وإما أن يكون مسألة أصولية إن بحثنا عن الحجية وعدم الحجية، ولكن يقولون أنها إذا أخذنا المسألة بمحمولها الواحد فلا بد أن تندرج تحت هذا العلم أو تحت هذا العلم. هذا خلاف ما دعبوا عليه. الإشكال الثالث أن القول بأن الموضوعات العلوم تتمايز بتمايز الأغراض، هذا فرع أن لا يوجد موضوع تتمايز به، وإلا كان هو الأحق بأن يكون جهة الامتياز، لأن رتبة الغرض تتأخر عن رتبة الموضوع، فإذا كان التمايز في رتبة الموضوع كان العلم متمايزا عن غيره في الرتبة الأسبق من الدخول في رتبة الغرض. فإذا هذه الدعوة وهي التمايز بالأغراض فرع أن لا يوجد موضوع، وإلا لكان التمايز بالموضوع. خب إذا لم يوجد موضوع فالغرض المبحوث عنه ما هو؟ لأنه لا يخلو، إما أن يكون غرضا تكوينيا واقعيا أو اعتباريا عقلائيا أو اعتباريا جزافيا. فإن كان تكوينيا فلا بد من وجود جهة جامعة، لأن نسبته إلى ذلك العلم نسبة الأثر إلى المؤثر. وإن كان اعتباريا عقلائيا فقد ذكرنا أن الاعتبار العقلائي إنما يكون بداع واقعي صحيح، وهذا الداعي باعتبار أنه عقلائي لا بد أن يكون متعلقا بأمور مشتركة في جهة ما، مثلا اعتبار الطاعة والمعصية لا يتعلق بكل شيء وإنما يتعلق بأشياء معينة حتى لو لم تكن مندرجة تحت أمر واحد. ونحن ها هنا لا نتكلم عن اعتبار الطاعة والمعصية، فبالإمكان للشارع أن يتعبدنا بالنقيضين في وقتين ويكونان ضدين لأنهما مقيدان بالوقتين، مثلا يتعبدنا بوجوب الصوم في النهار وحرمة الصوم في الليل المسمى بصوم الوصال، محرم صوم الوصال. خب ها هنا الصوم واجب والصوم حرام في وقتين، خب النسبة بينهما التضاد، لا جامع بينهما، زين، لكن إلا عنوان الصوم وهذا الجامع عرضي ولا نحن نريد إلى الإشارة إلى الجهة الثانية. نقول لا بأس أن يتعبدنا الشارع بأمور متناقضة، أمور متضادة، لكن هذا لا يعد إشكالا، لأننا قلنا أن العلم كاشف وليس بمعرف، بمعنى أنه بعد أن يتعلق الحكم الشرعي بموضوعه تأتي رتبة الفقه لتبحث عما تعلق به الحكم الشرعي، سواء كان ضدين أو نقيضين.